الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اجتماع تحضيري باريسي الخميس والميكانيزم الجمعة يحضرها لودريان وأورتيغس وبراك اليوم في تل أبيب. حصيلة جديدة لهجوم سيدني، 16 قتيلا، وإسرائيل تحقق في إمكان تورط حزب الله فيه. معلومات عن مهلة أمريكية جديدة للبنان ودار لحود، أولوية واشنطن نزع سلاح الحزب. تواطؤ قديم جديد وتوزيع أدوار بين حزب الله والتيار، ومصادر الخارجية لا تأخير في اعتماد السفير الإيراني الجديد في بيروت. مستشار خامنئي: سنواصل بحزم دعم حزب الله والقرض الحسن، يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن سوء تفاهم يولد اشتباكا عسكريا لبنانيا سوريا لعشر دقائق. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. يشكل لبنان ومنع التصعيد ضده مادة أساس اليوم في لقاءات الموفد الأمريكي توم براك مع المسؤولين في تل أبيب، فضلا عن ملف التفاوض مع سوريا للتوصل إلى اتفاق أمني في الجولان، في حين تتجه الاهتمامات إلى اجتماعين: الأول الخميس رباعي لبناني فرنسي أمريكي سعودي في باريس، وتحضره المستشارة مورغان أورتيغس والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وهو تحضيري لدعم المؤسسة العسكرية، فيما يزور لبنان في اليوم نفسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أن يلتقي الجمعة أركان الحكم لمتابعة مسار المبادرة المصرية. والثاني الجمعة للجنة الميكانيزم في رأس النقورة، وسط معلومات عن حضوره من قبل كل من أورتيغس والموفد الفرنسي جان إيف لودريان. وتردد أن الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سيطرحان آلية تفتيش المنازل في جنوب الليطاني، في مقابل تأكيد الجانب اللبناني أن الجيش يطبقها بالتعاون مع الأهالي، مرفق باعتراض على التصعيد الإسرائيلي المتواصل، في مقابل التزام الجيش بقرار الحكومة المتعلق بتطبيق خطة سحب السلاح. والأهم في اللقاءات القريبة والمتوسطة المدى هو الثنائي الذي يجمع في 29 من الحليف البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي على ضوء نتائجه قد تتوضح ملامح المرحلة المقبلة. أما التطور الدولي الأبرز في الساعات القليلة الماضية فهو الهجوم في سيدني على احتفال يهودي، حيث قتل 16 شخصا، وانتقال أمنيين إسرائيليين إلى أستراليا للمشاركة في التحقيقات بالتزامن مع تسريبات إعلامية إسرائيلية عن إمكان تورط حزب الله فيه. داخليا، التواطؤ القديم الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر يظهر مرة جديدة ويبرز في توزيع الأدوار. الحزب يهاجم وزير الخارجية يوسف رجي، والتيار يهاجم وزير الطاقة جو صدي. لا يستسيغ حزب الله أن تكون الدبلوماسية اللبنانية لبنانية حقا وسيادية بامتياز، ولم تشهد الخارجية هذه السيادية منذ 3 عقود. ولا يستسيغ التيار أن يكون في وزارة الطاقة وزير شفاف، وهي ميزة افتقدتها الوزارة منذ تسلمها التيار، وتناوب عليها أكثر من وزير محسوب عليه أو منه. البداية من سيدني.
فقد أكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية صباح اليوم أن المسلحين اللذين هاجما احتفالا يهوديا على شاطئ بونداي الشهير في سيدني أمس وقتلا 16 شخصا هما أب وابنه، وأنه لا يوجد شخص ثالث وراء الهجوم، بعدما ذكرت سابقا أنها تتحقق من ضلوع شخص ثالث، وأوضحت أن الأب البالغ 50 من العمر قتل في موقع الهجوم وهو دخل البلاد بتأشيرة طالب، بينما يرقد ابنه المواطن الأسترالي المولد البالغ 24 عاما في حال حرج في المستشفى.
وكشفت الشرطة عن أنه عثر على عبوة متفجرات بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قتل، وأسفر الهجوم أيضا عن جرح 40 شخصا بينهم شرطيان في حال خطرة وإن كانت مستقرة، في حين أن أصغر القتلى فتاة تبلغ 10 سنوات توفيت في مستشفى للأطفال، بينما أكبرهم يبلغ 87 عاماً.
وأوضحت السلطات الأسترالية أن عدد القتلى كان سيصبح أكبر بكثير لولا تدخل أحد المارة في إشارة إلى المواطن أحمد الأحمد 43 عاماً الذي أظهرته لقطات مصورة وهو ينقض على أحد المسلحين من الخلف ويصارعه وينتزع البندقية من يده.
وكشفت السلطات عن هوية أحد المشتبه بتورطهم في الهجوم، ويظهر في مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية شاباً يجلس فوق سطح أحد المباني وهو يحمل سلاحاً، قبل أن تشير السلطات إلى أن الصورة تعود لمشتبه بتنفيذ هجوم سيدني في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.
ووفق ما أعلنته الشرطة فإن المشتبه به يدعى نفيد أكرم ويبلغ 24 عاماً ويقيم في جنوب غرب مدينة سيدني، من دون أن تكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بخلفيته أو دوافعه المحتملة.
وترافقت عملية التعاقب مع استنفار أمني واسع، إذ دهمت الشرطة منزل عائلة أكرم في أحد الأحياء السكنية وسط انتشار كثيف لسيارات الإسعاف وأضواء الطوارئ في مشهد عكس خطورة التطورات وسرعة تحرك الأجهزة الأمنية.
وتداولت حسابات على منصات التواصل معلومات غير مؤكدة عن أصول المشتبه به، مشيرة إلى أنه من أصول باكستانية، غير أن السلطات الأسترالية شددت على أن هذه المعطيات لم تثبت رسميا حتى لحظة إعداد التقرير.
وفي تل أبيب قالت هيئة البث الرسمية أن مجلس الأمن القومي أوصى الإسرائيليين في الخارج بتجنب المشاركة في احتفالات غير مؤمنة.
قناة i24 العبرية ذكرت أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بمن فيهم الموساد يشاركون في التحقيق، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى دراسة كل الاحتمالات من دون معرفة ما إذا كانت الجهة المنفذة منظمة محلية أو ما إذا كانت إيران وحزب الله وراء هذا الهجوم المسلح حتى الساعة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني غذت معاداة السامية.
إيرانيا نددت الخارجية في طهران بما وصفته بالهجوم العنيف، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الإرهاب وقتل البشر أينما كان هو أمر مرفوض ومدان.
أكدت أوساط الخارجية الأمريكية أن تسليح الجيش اللبناني يتحول إلى نقطة فاصلة وساخنة لاستكمال الخطة الطموحة لنزع سلاح حزب الله التي يطالب بها المجتمع الدولي.
عضو الكونغرس دارين لحود قال إن أولويات واشنطن في العام المقبل مواصلة دعم مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية والجيش لإنجاز مهمة تراها واشنطن بالغة الأهمية، وهي نزع سلاح حزب الله.
لحود أكد لصحيفة نداء الوطن أن الكونغرس يشدد على استخدام الدعم العسكري الأمريكي المعزز من مساعدة وتدريب ومعدات لمكافحة حزب الله ونزع سلاحه بالكامل في كل أنحاء لبنان، مشددا على أن واشنطن ستواصل مراقبة وتقييم التقدم المحرز في هذا العمل.
في الغضون أشارت معلومات بحسب صحيفة النهار إلى أن تحرك رئيس الجمهورية العماد جزاف عون على أكثر من خط دولي نجح، وفق مصادر دبلوماسية، في إرجاء الحرب على الأقل إلى مهلة تراوح بين شهر وشهرين، مشيرة إلى أن الأمريكيين مارسوا ضغوطا على إسرائيل للتجاوب مع المهلة الأمريكية للبنان وإفساح المجال أمام لجنة الميكانيزم للتفاوض حول المسار المرتبط باتفاق وقف النار ونزع السلاح، خصوصا في اجتماعها الجمعة قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول الحدود.
أضافت أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يطلع بدور سياسي ودبلوماسي ويتولى الاتصالات مع الرؤساء لدفع لبنان إلى تطبيق الشروط المطلوبة، وأنه سعى إلى تمديد المهلة الممنوحة للبنان، إذن اجتماعاته مع الرئيس نبيه بري تعكس توجهه من خلال حديثه عن احتواء السلاح إلى إعطاء فرصة لحزب الله لتجنب الحرب.
دبلوماسياً أبدت مصادر في وزارة الخارجية استغرابها من الضجة الإعلامية والتحليلات السارية في بعض الأوساط حول تأخر الوزارة في إعطاء موافقتها على طلب اعتماد السفير الإيراني الجديد في بيروت، مؤكدة أن ترشيح السفير الجديد قيد الإجراء وفقاً لما تقتضيه الأصول الدبلوماسية المعمول بها.
وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن الإجراءات المتعلقة باستقرار السفير الإيراني الجديد في لبنان قائمة، آملة أن تسير بشكل طبيعي، ودعت أصدقائنا اللبنانيين إلى التركيز على التفاهم والحوار بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، مضيفة: نفضل تفادي إطلاق تصريحات أو مواقف تصرف لبنان عن التركيز على صون سيادته ووحدة أراضيه على ما جاء في بيان أصدرته.
وعن رفض وزير الخارجية يوسف رجي دعوة نظيره الإيراني عباس عرقجي لزيارة طهران، ورفض الأخير اقتراح الأول عقد اللقاء في دولة محايدة، كشف مصدر رسمي لبناني بارز أن رفض رجي هذا لا ينطلق من اعتبارات بروتوكولية أو شخصية، بل من موقف سياسي واضح مفاده بأن العلاقات اللبنانية الإيرانية لا يمكن أن تستقيم إلا إذا كانت ندية، وحصرت إيران تعاطيها مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية دون أي فريق آخر.
ورأى المصدر أن استمرار السياسة الإيرانية الحالية في التعاطي مع الملف اللبناني يزيد من تعقيدات المشهد الداخلي، ويعرض لبنان لخطر حرب إسرائيلية جديدة في ظل واقع إقليمي هش وعجز لبناني اقتصادي وعسكري لا يحتمل مغامرات إضافية.
وشرح المصدر الرسمي أن هذا الرفض يعد رسالة سياسية مباشرة تؤكد أن الدولة لم تعد تقبل بقنوات موازية أو علاقات خارج الأطر الرسمية والدستورية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل ثباتها، وعندما تغير طهران من مقاربتها للواقع اللبناني نرحب بها، شرط أن تكون العلاقات بين المؤسسات الدستورية والرسمية ندية وليست علاقات تبعية.
وذكر المصدر الرسمي أن رئيس الجمهورية سبق له أن أبلغ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في خلال زيارة الأخير للبنان ومشاركته في تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، وأن للشعب اللبناني أن يرتاح من الحروب والمآسي، في إشارة إلى أن حرب الإسناد التي فتحها الحزب لمساندة غزة هي قرار إيراني.
المصدر الرسمي اللبناني شدد على أن المواقف الإيرانية تتناقض مع منطق الدولة اللبنانية التي تسعى إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، وأن قرار حصر السلاح اتخذ ولا رجعة عنه، وهو يطبق بدءا من جنوب الليطاني، وكل الأصوات المعترضة في الداخل والخارج لن تغير شيئا في سياسة الدولة التي اتخذت قرارا بفرض سلطتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية.
والتدخل الإيراني السافر مرفقا بالتحريض لا يهدأ، إذ قال علي أكبر ولاتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن بلاده ستدعم بحزم حزب الله حليفها في لبنان في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن الحزب كأحد أهم أعمدة محور ما يسمى بالمقاومة يلعب دورا أساسيا في مواجهة الصهيونية.
أضاف أمام ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين أن إيران تحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ستواصل بحزم دعمها لحزب الله الذي يقف بالخطوط الأمامية للمقاومة.
من جهته قال صفي الدين إن على إسرائيل وداعميها أن يعلموا أن حزب الله متى قرر سيرد بحزم، مدعيا أن الحزب اليوم أقوى من أي وقت مضى وهو مستعد للدفاع عن وحدة أراضي لبنان وشعبه، ومؤكدا أنه لن يضع سلاحه بأي حال من الحالات.
في الأثناء كشفت معلومات صحفية عن اتجاه حزب الله لاستحداث مؤسسة بديلة من القرد الحسن تدعى جود كمخرج قانوني لا يحرج الدولة أمام الضغوط الخارجية، ويحافظ في الوقت نفسه على المؤسسة المالية وينحصر عملها بشراء وبيع الذهب بالتقسيط.
مصادر في وزارة الداخلية اكتفت بالتأكيد أن أي جهة لم تتقدم بطلب حتى الساعة للحصول على علم وخبر بجمعية تحت اسم جود.
في المقابل أكد أحد المتعاملين صحة المعلومات المتداولة، مشيرا إلى أن المعاملات لم تتغير حتى الآن، فكل من يريد الحصول على قرض عليه رهن كمية من الذهب.
من جهتها اكتفت مصادر في حزب الله بالقول أن القرض الحسن ذاهبة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمنع أي ثغرة بوجودها القانوني، وأوضحت أن اللجنة الخاصة تضم مسؤولين في المؤسسة إلى جانب خبراء قانونيين وماليين تشكلت أخيرا لدراسة الوضع القانوني الجديد مع وزارة الداخلية لكونها المعنية بالرخصة القانونية التي أعطيت للمؤسسة عند تأسيسها.
وأشارت معلومات إلى أن الحملة التي تتعرض لها القرض الحسن دفعت بأعضاء هذه اللجنة إلى زيارة مصرف لبنان ووزارة الداخلية، لأنهما الجهتين المعنيين المعنيتين بالمؤسسة، وتم وضعهما بطبيعة عمل المؤسسة، لافتة إلى نقاش حصل مع المعنيين لتبديد بعض الملاحظات.
وتحدثت مصادر عن أن دور الجمعية هو إعطاء قروض من دون أن تكون جزءاً من النظام المصرفي، لافتة إلى أن عمل المؤسسة تطور نتيجة الأزمة المصرفية التي عصفت بالمودعين في خريف العام 2019.
ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل 3 عناصر من حزب الله باستهدافات متفرقة في جنوب لبنان، وأن المدعو زكريا الحاج الذي قتل في جوية كان يدير عملاء لحزب الله في أجهزة الأمن اللبنانية ويعمل على قمع معارضي حزب الله في لبنان.
الجيش الإسرائيلي أوضح أنه قتل 420 مسلحاً منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان، شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لحزب الله، وأن الحزب انتهك اتفاق وقف النار أكثر من 1900 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ.
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال إنه في فترة قصيرة قضينا على قائد أركان حزب الله هيثم طبطبائي ورئيس ركن التصنيع في حماس رائد سعد، ولن نسمح بالتمدد وسنرد على أي انتهاك للاتفاقية.
أضاف أن سياستنا واضحة في كل الساحات، وسنواصل في لبنان العمل وإحباط التهديدات قبل تطورها، وسنخلق خطوط أمان في كل الجبهات في لبنان وسوريا وغزة وحتى على الحدود مع لبنان، نحن نشكل حاجزاً.
في الأثناء أعلنت قيادة الجيش أنه في إطار التنسيق بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف النار واليونيفل، أجرى الجيش تفتيشاً دقيقاً لأحد المباني في بلدة ينوح بموافقة مالكه، فتبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المبنى.
وأشارت إلى أن الحادث يثبت أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد لصون الاستقرار هو توحيد الجهود والتضامن الوطني الجامع مع الجيش والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية بالتنسيق مع الميكانيزم واليونيفل.
وغدا تنظم قيادة جنوب الليطاني في الجيش جولة لعدد من السفراء والملحقين العسكريين الغربيين، تشمل مركزا له عند أطراف علم الشعب ومنشأة لحزب الله في وادي زبقين، على أن يسبقها عرض لما يقوم به الجيش في جنوب الليطاني. وتردد أن الجيش أدخل تعديلات على الأرقام التي عرضها أمام الإعلاميين نهاية الشهر الحالي لعدد المنشآت والأنفاق والأسلحة التي صادرها.
مواقف جديدة قديمة لحزب الله، إذ قال عضو كتلته النائب حسين الحاج حسن من بلدة اليمون البقاعية:
شي الاستراتيجية اللي بدكم تبنوا عليها مواجهتكم مع العدو؟ لأنه هلا في ناس أكيد حيردوا يقولوا على كلامنا إن إحنا هني ما بدهم عداء مع العدو. إذا الإسرائيلي قالكم إنه أنا بدي منطقة منزوعة السلاح بتقبلوا؟ إذا الإسرائيلي قالكم أنا إلي حصة بميتكم شو بتعملوا؟ إذا البعض مش متجرئ يرد على براك، لبنان تحت خطر حقيقي، ما منواجهه بانقسامات، الخطر منواجهه بالوحدة الوطنية والتفاهمات، مش بالارتماء ومزيد من الارتماء في الحضن الأمريكي.
في المقابل، أكد النائب عبد الرحمن البزري أنه رغم الخلافات السياسية وتشعب المواقف والآراء وأبرزها رفض تسليم السلاح وعدم التفاوض مع إسرائيل وانتقاد الجيش، يدرك كل من القوى السياسية حدوده وقدرته على المناورة ويعي أن زمن قلب الطاولات ولا إلى غير رجعة، وقال علينا كلبنانيين أن نبحث عن أرضية مشتركة لإخراج لبنان من محنته وعودته إلى عائلته العربية ودوره الريادي في المحافل الدولية.
وعن توقعاته لما سيخرج به الاجتماع الرباعي في باريس الخميس لدعم الجيش والبحث في آلية تطبيق القرار 1701، أجاب البزري أنه إضافة إلى رهاننا على الرعايتين الفرنسية والأمريكية لتهدئة الأوضاع على الحدود مع لبنان، نراهن على دور السعودية وإلى جانبها كل الأشقاء العرب في دعم الجيش وتعزيز قدراته على كل المستويات، خصوصا أن الجيش ينفذ مشكورا بدقة ومناقبية عالية وضمن إمكانياته المتواضعة قرار الحكومة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة.
بعد تعرض دورية للجيش لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية ما أدى إلى اندلاع اشتباك من دون وقوع إصابات، أوضحت مصادر أمنية لبنانية أن جنوداً من الجيش تعرضوا للاعتداء بالنار أثناء قيامهم بإقفال معبر تهريب لألدندش عند الحدود من قبل قوات الأمن العام السوري فاندلع الشباك استمر نحو 10 دقائق. وأفاد المصدر بأن الجانب اللبناني تواصل مع الاستخبارات السورية وأتى الرد أن هناك سوء تفاهم.
قيادة الجيش كانت أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه أثناء قيام وحدة من الجيش أمس بتنفيذ دورية في منطقة المشرف الهرمل تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري، فردت بالمثل على مصادر نيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين. إثر الحادثة تمت اتصالات بين الجيش والسلطات السورية المعنية وعاد الوضع إلى طبيعته.
في سوريا قتل 4 عناصر وجرح 5 من قوات الأمن الداخلي مساء أمس إثر تعرض دوريتهم لهجوم مسلح شنه مجهولون قرب معرة النعمان جنوب إدلب.
تزامنا تتواصل الحملة الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش في البادية السورية، خصوصا حول مدينة تدمر، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، كما قال مصدر أمني الذي تحدث عن اعتقال 3 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالأحداث السبت في المدينة، حيث قتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني على يد مهاجم استهدف رتلا للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص.
الرئيس السوري أحمد الشرع بعث برقية تعزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقتل الجنود، مؤكدا تضامن بلاده مع عائلات الضحايا، وشدد على إدانة سوريا للحادث المؤسف والتزام بلاده بالحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تلقى اتصالا هاتفيا من نظير السوري أسعد الشيباني الذي قدم له التعازي مجددا التزام حكومته بتقويض خطر داعش والقضاء عليه.
في المتفرقات المحلية مرقس يؤكد من طرابلس أن قانون الإعلام الجديد يحمي حرية الصحافة. محسن السقال.
أكد وزير الإعلام بول مرقس أن الإعلام لم يكن يوما ترفا، بل كان دائما فعل صمود وشهادة حق ومساحة للدفاع عن الإنسان في وجه التهميش والتشويه، مشددا على أن طرابلس تحتاج إلى إعلام يضيء ويبني ويعيد لطرابلس صورتها النبيلة والحقيقية. كلام الوزير مرقس جاء في أعقاب جولة له في مدينة طرابلس.
قانون الإعلام الجديد يلي خلص من لجنة الإدارة والعدل، أولا يحمي حرية الصحافة، يحمي الصحفيين، ينشئ هيئة مدنية مهنية مستقلة للنظر بالمخالفات الإعلامية، يضع غرامات ويلغي السجن وأي عقوبات سالبة للحرية، يمنع التوقيف الاحتياطي، ينظم دون أن يقيد وسائل المنصات والمواقع الإلكترونية، وأيضا هو يرتب الوضعية الخاصة للإعلام الرقمي الجديد والحديث بالقانون لما يسمى التضليل الإعلامي يلي بيؤدي إلى أضرار بالغير ويلي ما له علاقة بحرية الرأي والإعلام والتعبير، يتجاوز ذلك، يقع خارج إطار حرية الرأي والإعلام والتعبير، ولكن بعض الأحيان ينسب إلى من هم إعلاميون أو صحفيون.
محسن الصقال، لبنان الحار، طرابلس.
في المتفرقات أيضا، في المغرب قتل 21 شخصا على الأقل جراء تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم أسف الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوب الرباط.
والآن إلى أخبار الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدر البحر الأسود، بيؤدي لطقس متقلب وماطر تلج ابتداء من 1500 متر وما فوق، وبيستمر تأثير هالمنخفض حتى ظهر بكرة قبل ما يستقر تدريجيا وتسيطر رياح شمالية باردة وناشطة، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتحديدا الحرارة الدنيا برفقة انخفاض بنسبة الرطوبة. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بالحرارة، بيتحول من الظهر لغائم وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بالمناطق الجنوبية، تلج على 1600 متر وما فوق خصوصا بالمرتفعات الشمالية. بكرة طقس غائم جزئياً لغائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بالحرارة، بتصير أقل من معدلاتها، أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، ثلج على ارتفاع 1500 متر وممكن يلامس 1200 متر، بتخف حدة الأمطار تدريجياً وبتنخفض الرطوبة بعد الظهر وبيتحول الطقس لا قليل الغيوم، ومنحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل. أما الأربعاء فطقس صافي مع انخفاض بالحرارة وتراجع نسبة الرطوبة مع رياح شمالية باردة بتقارب 70 كيلومتر بالساعة بتأدي لارتفاع موج البحر.
في الختام نذكر بالعناوين: اجتماع تحضيري باريسي الخميس والميكانيزم الجمعة يحضرها لودريان وأورتيغس وبراك اليوم في تل أبيب. حصيلة جديدة لهجوم سيدني 16 قتيلا، وإسرائيل تحقق في إمكان تورط حزب الله فيه. معلومات عن مهلة أمريكية جديدة للبنان ودار لحود، أولوية واشنطن نزع سلاح الحزب. تواطؤ قديم جديد وتوزيع أدوار بين حزب الله والتيار، ومصادر الخارجية لا تأخير في اعتماد السفير الإيراني الجديد في بيروت. مستشار خامنئي: سنواصل بحزم دعم حزب الله، والقرض الحسن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولكن سوء تفاهم يولد اشتباكا عسكريا لبنانيا سوريا لعشر دقائق. النشرة انتهت، نفذها مروم بشعلاني. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.